التسليم عن النظر عن النظر.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الشعب الإيراني بصموده قد انتصر وحقق النجاح خلال العام المنصرم. وأشار سماحة السيد علي خامنئي خلال كلمة بحلول العام الهجري الشمسي الجديد إلى اعتراف الأمريكيين بتحملهم هزيمة مخزية جراء فرض الضغوطات القصوى على إيران، معتبرا ذلك من أهم الأحداث السارة للعام المنصرم. وأضاف سماحته: لقد جرت أحداث أخرى متعددة أثبتت جميعها صحة نهج الشعب الإيراني في مواجهة الاستكبار. وجه رئيس الجمهورية والبرلمان الإيرانيين رسائل تهنئة للدول التي تحتفل بعيد النيروز، معربين عن أملهما بأن يكون عاما زاخرا بالسلام والأمن لجميع الشعوب. وعبر رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي عن الأمل بأن يتسارع التحرك نحو القيم الإلهية والإنسانية المتسامية، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تعتبر ترسيخ هذا التضامن الثقافي بشائر سلام لجميع دول المنطقة والعالم. بدوره اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف النوروز كذكرى ثقافية رمزا للمحبة والوئام، وقال إن عالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت آخر للحوار والتعاون بين الشعوب. أكد وزير الدفاع الإيراني أن البلاد خطت خطوات راسخة لتعزيز قدراتها العسكرية وبنيتها الدفاعية. وقال العميد محمد رضا أشتياني: لقد تمكننا بعون الله تعالى من أن نخطو تلك الخطوات الباعثة على الفخر الوطني، مشيرا إلى الكثير من المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة. شدد عضو البرلمان الإيراني هادي بيجي نجاد على ضرورة إحباط مخططات أمريكا خلال المحادثات النووية، معتبرا أن السبيل الوحيد لذلك هو إبطال مفعول الحظر، لكن يجب أيضا الحرص على تجنب خداعهم في إلقاء اللوم على الآخرين في عرقلة المفاوضات في فيينا. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية، مستهدفة شركة أرامكو بجدة وأهدافا حيوية بجيزان. وأوضح المتحدث باسم هذه القوات العميد يحيى سريع أن هذه المرحلة من عملية كسر الحصار الثانية تمت بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس الثين، وأنها حققت أهدافها بنجاح. شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات خلال اقتحامه عدة مناطق بالضفة الغربية. الاقتحامات التي طالت عدة مناطق ببيت لحم وأريحة ورام الله والبيرة وجنين شملت 8 فلسطينيين، بينهم القيادي في حركة حماس شاكر عمارة، والذي سبق له أن اعتقل لدى الاحتلال أكثر من 13 مرة. استشهد جندي وأصيب شرطي خلال عملية اعتقال مطلوب بمدينة الصدر الشرقية بغداد. وأفاد بيان رسمي عراقي أنه خلال قيام قوة أمنية مشتركة بالبحث والتفتيش عن شخص ملاحق بثلاث جرائم، قتل في قطاع 61 جرى تبادل لإطلاق النار مع الشخص المذكور ما أدى إلى مقتله. دعت تنسيقية معرضة للحكم العسكري في السودان إلى المشاركة في مظاهرة مليونية اليوم بعد مظاهرات ليلية شهدتها مدن أخرى أمس. انتهى الموجز، في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من آذار مارس عام 2022 ميلادي. يصادف اليوم عيد النوروز وعيد الربيع وتفتح القلوب والأزهار وبداية العام الإيراني الجديد 1401 هجري شمسي، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والتقدم والنجاح في تحقيق الإنجازات الكبرى على كافة الأصعدة، إنه سميع مجيب. ولعيد النوروز أهمية كبرى لدى الشعب الإيراني وللكثير من شعوب المنطقة، حيث يتم فيه تبادل الزيارات والتهاني ابتهاجا ببداية العام الإيراني الهجري الشمسي الجديد. في 18 من شعبان المعظم عام 326 للهجرة، توفي العلامة والفقيه والمحدث الحسين بن روح النوبختي، السفير الثالث للإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان النوبختي من كبار العلماء الأفاضل، وله احترام خاص بين الشيعة في المدينة، وقد عينه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سفيرا له ومعتمدا ليشكل حلقة وصل مع المجتمع الشيعي وباقي العلماء والفقهاء في الفترة من عام 305 حتى عام 326 للهجرة. وأخيرا وفي 21 من آذار مارس من العام 173 قبل الميلاد تأسس أول برلمان إيراني تحت عنوان مهستان، وذلك في عهد الملك الأشكاني مهرداد الأول. وكان أعضاء المهستان يتألف من الأمراء والنبلاء في المجتمع، وإن مهام البرلمان كانت تتمحور حول انتخاب الشاه وعزله في حالة عجزه أو إصابته بالمرض أو الجنون، أو إذا ما ثبتت خيانته لمصالح البلاد واتخاذ القرارات بخصوص الحرب أو السلام.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى، بثقافة القرآن سنقيم دين الله ونحاصر الأجيال من غفلة ومتى، بثقافة القرآن سنقيم دين الله ونحاصر الأجيال من غفلة ومتى، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى، يا أمتي رسما لن نهتدي بسوى، فهو السبيل إلى جناته ورضا، يا أمتي قسما لن نهتدي بسوى، فهو السبيل إلى جناته ورضا، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى، تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى، ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله، الله مولانا وسواه لن نخشاه.
الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلى. هيا أجيبي أمة الإسلام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى وخطوات المرحلة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنكون ونتوقف مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا عن الأسرى وخطوات المرحلة واستضافة الأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. كما خصصنا نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة الأونروا عدنان أبو حسنة أن الوكالة الدولية ستواجه أزمة سيولة بحلول آذار مارس المقبل بسبب تراجع مساهمات الدول المانحة. أوساط فلسطينية اعتبرت أن استمرار أزمة الأونروا يأتي في إطار الضغوط السياسية التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
لم تتوقف الضغوط السياسية التي يوظف فيها تمويل المؤسسة الأممية التي تواجه تهديدات وتحديات وجودية حقيقية في ظل استمرار العجز المالي الذي يعصف بقدرة المؤسسة على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم اتساع احتياجاتهم الإنسانية. واقع دفع بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى التحذير من أزمة سيولة بحلول نهاية آذار مارس المقبل بعد تراجع الدعم العربي وتخفيض العديد من المانحين لمساهماتهم المالية إلى النصف.
كان الدعم العربي كان في عام 2018 حوالي 200 مليون دولار، للأسف الشديد هذا الدعم تراجع 90% هذا العام وبقي حوالي 20 مليون دولار. يضاف إلى ذلك أن بريطانيا خفضت أكثر من 50% من دعمها للأونروا، وهي من الدول الأولى وهي من الدول الكبرى المانحة للأونروا. أستراليا أيضا خفضت. أزمة كورونا أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المانحة، لذلك نحن أعلننا ميزانية بزيادة صفرية.
أوساط سياسية فلسطينية اعتبرت أن هناك محاولات لتأبيد الأزمة التي تعيشها الأونروا من خلال تجفيف الدعم أو عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم المالية، وهو ما يندرج في إطار المخطط الذي يراد منه تصفية قضية اللاجئين.
يبدو أن هناك ضغوطات سياسية على الدول العربية والدول المانحة لعدم تقديم ما عليها اتجاه إدارة الأونروا، وهذه بداية لتصفية قضية اللاجئين من خلال وقف عمل الأونروا وتقديم خدماتها التي أسست من أجلها للاجئين الفلسطينيين.
مراقبون للمشهد رأوا في انشغال وانخراط العديد من الدول العربية المانحة في أزماتها وصراعاتها الداخلية، ناهيك عن التحديات الصحية التي خلفها وباء كورونا، رأوا فيها انعكاسا سلبيا على الدعم المقدم للأونروا.
يوجد خلافات داخل الدول العربية نفسها ولها أزمات خاصة بها ومشاكل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك تراجع أساسا في دعم القضية الفلسطينية، وبالتالي الأونروا التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين ستتأثر بهذه القرارات الخاصة بالدول العربية تحديدا.
استئناف الدعم الأمريكي للأونروا بعد توقفه في عهد الإدارة السابقة لا يعني نهاية الأزمة التي كما يبدو ستلاحق الوكالة في ظل سياسات ومخططات التصفية.
شكرا للزميل عماد النتشي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، من جديد تعود الأونروا لترفع الصوت بأن هناك أزمة مالية، أزمة سيولة في الشهر المقبل، ما هو الجديد على هذا الصعيد علما أنه في الأشهر الماضية كان هناك كلام بأن الأزمة قد حلت على الأقل لهذا العام؟
نعم، يعني هذا ما حذرنا منه سابقا باستمرار توالي الأزمة المالية للأونروا، وخاصة في أعقاب مؤتمر بروكسل الذي لم ينجح بتأمين التمويل المستدام على الأقل لثلاث أو خمس سنوات، وأن تخرج الأونروا من العجز المستمر والمتواصل لها، وبالتالي المسألة بحاجة إلى مزيد من الفعل والجهد والعمل من قبل إدارة الأونروا أولا، ومن قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته اتجاه مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. سياسة التبرير وخلق الذرائع لعدم وجود تمويل، هذا يجب ألا يتحمل مسؤوليته اللاجئ الفلسطيني، يجب أن يتحمل مسؤولية هذا وإيجاد الحلول لدى المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعاهدة. لذا يجب أن تعاد الكرة من جديد إلى ملعب الأمم المتحدة للعمل من أجل إيجاد الحلول اللازمة للتمويل. أطلقت حملات قبل ذلك على يد المفوض العام للأونروا بير كرومبول وعدد من الدول بأن الكرامة لا تقدر بثمن، وأن الأونروا بحاجة إلى دعم دولي، وأمنت الأزمات التي سبقت والتمويل اللازم. لهذا يجب ألا يتم الدوران حول الذات في محاولة تدوير الأزمة.
طيب سيد محمود، هل حصل شيء ما برأيكم على المستوى السياسي جعل ربما بعض المانحين من عدم الالتزام بما توعدوا به في مؤتمر بروكسل، وبالمحصلة اللاجئ الفلسطيني وحده يتحمل تبعات هذه الأزمة؟
مؤتمر بروكسل لم يؤمن أكثر من 40% من التمويل، 600 مليون دولار فقط هي التعهدات التي حصلت من 8 دول في مؤتمر بروكسل. هذا لا يحل الأزمة على مدار السنوات القادمة. ونعم، نحن يعني نتخوف من أن يكون السياسة المالية خلفيتها هي خلفية سياسية، وبالتالي هذه الأزمات التي نعتقد بأن جزء منها مفتعل وأن الاستهداف هو المعنى السياسي لوجود الأونروا وليس المسألة المتعلقة بتمويل الأونروا بحد ذاتها، هي محاولة لإضعاف الأونروا بشكل تدريجي للوصول إلى خلاصة مفادها أن الأونروا يعني بهذه الأزمات لم يعد هناك حاجة لوجودها. هذه مسألة في غاية الخطورة، نحن نحذر منها ونحذر من الاستمرار بهذه السياسة، لأن المسألة انعكاساتها خطيرة على مستوى الأمن والاستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط.
طيب على المستوى الفلسطيني سيد محمود، كيف بالإمكان التحرك تدافيا من الوقوع في المحظور؟
المجتمع الفلسطيني وخاصة مجتمع اللاجئين الذي يعد ب 5,700,000 لاجئ هو المنتفع بشكل مباشر من هذه الخدمات، وإذا ما تم تقليص هذه الخدمات سوف يتم التأثر بشكل كبير ومباشر على مختلف الخدمات، الصحة والتعليم وصحة البيئة والإغاثة وغيرها. وبالتالي إذا ما كان هناك إصرار على الاستمرار بذات السياسة سيجد المجتمع الدولي أن مجتمع اللاجئين بأسره سوف يخرج إلى الشوارع ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وليتحمل هذا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المسؤولية عما تؤول إليه الأمور. لن يجد اللاجئين خيار أمامهم إلا الخروج إلى الشوارع، وإلا مطالبة المجتمع الدولي بحل الأزمة، وإلا أن يأخذ اللاجئين القرار بيدهم. هذه مسألة يجب ألا يتم الوصول لها، وأن تتحمل المؤسسة الدولية مسؤولياتها اتجاه المسؤوليات المطلوبة منها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا علياء صالح وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ محمود خلف.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم، فلسطين اليوم، الأسرى وخطوات المرحلة، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصلوا في حراكهم بمواجهة إدارة السجون، وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم، وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ الأسرى وخطوات المرحلة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأحباء أينما كنتم. جدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحاررين قدري أبو بكر تأكيده أن إضراب الحركة الأسيرة الجماعية عن الطعام في 25 من الشهر الجاري ما يزال قائما، خاصة في حال استمرت إدارة السجون في تعنتها بالاستجابة لمطالبهم. في غضون ذلك يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 79 على التوالي، ويأتي ذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. هذا وما زالت حملات الإسناد الشعبية للأسرى تتواصل على الأرض، حيث شهدت العديد من المدن الفلسطينية وقفات مساندة للأسرى في حراكهم بمواجهة تعسف السجان. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
دعما وإسنادا لأسرانا داخل سجون الاحتلال في ظل ما يتعرضون له من سياسات عنصرية، نظم نادي الأسير في طباس وفصائل العمل الوطني وقفة تضامنية أكد المشاركون خلالها على استمرار هذه الفعاليات.
مع الروح، روح هذا الشعب هم أسرانا وشهداءنا السابقين. هؤلاء الأسرى هم الذين يقودوا مجتمعنا، ومجتمعنا يقف لأن هؤلاء أبناؤه، هم انطلقوا للدفاع عن هذا الشعب في هذا الموضوع. وللأسف أيضا نشاهد العديد بأنه من ربع يستطلوا صاروا، يعني بتكون الوقفات موجودة، وأنا بحاكي إخواننا في الأسر أيضا بهذا الموضوع. لا تعتبروا أن هذه الوقفات تمثل رأي الشعب الفلسطيني، لا، هذه جزيئات بسيطة جدا، ولكن صدقوني حتى عمالكم وإخوانكم وهو في زراعة يغرس شتلته يتذكركم ويغرس لكم مستقبلا لتأتوا وتقودوا هذا الشعب أيضا بهذا الموضوع.
كما شهدت مدينة نابلس وقفة تضامنية نظمتها الهيئة الوطنية لدعم مطالب الحركة الأسيرة في ظل محاولات مصلحة السجون التنكر لها والنيل من عزيمة أسرانا. وفي مدينة أريحة لم يختلف المشهد كثيرا، حيث شارك العشرات من أبناء شعبنا في وقفة دعت إليها الفصائل ونادي الأسير إسنادا للأسرى خاصة المرضى منهم.
يعني هذه الوقفة من عدة وقفات في محافظتنا، بس ليس هي الوقفة الأولى خلال هذا الأسبوع يعني، لكن نحن نقول هذه الوقفة دعما ونصرة إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وسيكون يوم الجمعة القادم كل فعاليات محافظة نابلس في بيتها، في بيت دجن، في برقة، في اللبن، تحت عنوان واضح وصريح هو دعم ومساندة إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إحنا كحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة ومحافظة أريحة، إحنا كل أسبوع وكل وقفة بنشارك فيها، لأنه قضية الأسرى اليوم قضية مهمة، وإحنا زي ما إحنا عارفين الاحتلال الإسرائيلي اليوم بيقوم بهجم شرسة على أسرانا الأبطال داخل السجون. وزي ما بنعرف كمان في عنا إحنا 35 أسير بيعانوا الأمراض المزمنة، الأمراض الكبد والكلى والسرطان وإلى آخره.
جدول من الفعاليات الشعبية الداعمة والمناصرة للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال وضعته لجنة التنسيق الفصائلي، ستشهده كل محافظات الوطن حتى تحقيق أسرانا مطالبهم.
نشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصلوا في حركهم بمواجهة إدارة السجون؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ نعم مستمعينا الأكارم، عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر الأستاذ مصطفى مسلماني، نستضيفه في هذا البرنامج. أهلا بك أستاذ مصطفى وشكرا لحضوركم معنا. حياكم الله سيدي الكريم. الأسرى يواصلون حراكهم داخل السجون، كيف تتابعون مستجدات ما يجري داخل السجون وما هي آخر المعطيات بهذا الصدد؟
يعني في البداية في يوم الأم العالمي ويوم الأم التحية، نتوجه بالتحية إلى كل أمهات
أحسنتم.
الأسرى والأسيرات وإلى كل الأمهات المناضلات سواء كان في فلسطين أو في عالمنا العربي أو الإسلامي أو العالم الحر. فكل التحية للأم الفلسطينية بهذا اليوم والأم والأسيرات الفلسطينيات الخاضعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
بارك الله بك.
الأسرى ما زال الوضع في داخل السجون وضع صعب للغاية، والحالة كما هي عليه، بل بالعكس تزداد سوءا وتزداد قمعا وتنكيلا من قبل هذا المحتل الإسرائيلي، في ضوء أن الأسرى الفلسطينيين يجادلون هذه السياسة من خلال الخصوصية لحين اليوم 25/3 الذي سيعلن به الأسرى الفلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام. بمعنى أدق، الأسرى الفلسطينيين عقدوا عزمهم و يعني أقسموا أنهم لم يتراجعوا عن هذه الخطوة طالما الاحتلال يسلب الحقوق ويشدد من إجراءاته وقمحه على أسرانا وأسيراتنا.
ما زالت كل المعطيات سيد الكريم تشير إلى أن الأسرى سيخوضون الإضراب الجماعي المقرر في 25 من الشهر الجاري، بالرغم من وجود مفاوضات مع إدارة السجون. إلى أين أفضت هذه المفاوضات؟
يعني هناك حوارات تحاول مصلحة السجون إثناء الأسرى عن هذا الإضراب، وأن أو يؤجلوه، أو يعني بمعنى آخر يفتح المجال أمام الحوار ما بين الأسرى وما بين مصلحة السجون. ولكن بالتجربة العملية الأسرى خاضوا عشرات الحوارات مع مصلحة السجون واتفقوا عشرات الاتفاقيات، ولكن سرعان ما كانت ترتد مصلحة السجون على هذه الاتفاقيات وتنكلب انكلابا تاما على ما تم الاتفاق حقي. فأنا أقول الحوار لغاية هذه اللحظة لا يوجد فيه أي جديد ولا يوجد هناك تقدم أو التزام. والأسرى هذه المرة أنا لا أعتقد ولا أتصور سيقبلون وعودات أمنية ووعودات كابلة أن تتدخل في أي حدث ما في داخل سجون الاحتلال. الأسرى يعني عندما يتحدثون عن الإضراب وعندما يتحدثون أنهم لن يعودوا عن هذه الخطوة، هم يفهمون ما يقولون، وهم يرسموا استراتيجية عنوانها المساس في إنجازاتنا، يعني هذا مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. كيف يمكن تناول استمرار الأسرى في معركتهم؟ ما هو الدافع وراء هذا الإصرار؟
الدافع تحدثنا عنه عشرات المرات، القمع المتواصل، سحب الإنجازات من الأسرى الفلسطينيين، وهذا تجلى ما بعد عملية نطق الحرية. قامت مصلحة السجون بتشكيل لجنة، وهذه اللجنة طلعت في خلاصات التزييق على الأسرى وتخليص الفرارات وتخليص الكثير من القضايا.
نعم.
الأسرى في داخل سجون الاحتلال، هذه كل هذه الدوافع تمس حياة الأسرى بشكل يومي، وتمس حياة الأسيرات، وتمس حياة ذويهم الذين يأتون إلى زياراتهم إذا سمحت. فإذا الاحتلال لن يبقي يعني خيار أمام الأسرى الفلسطينيين إلا بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام.
نعم. وأيضا أستاذ مصطفى، ما مدى احتمال أن تتنازل إدارة السجون لمطالب الأسرى قبل الشروع بالإضراب؟
نأمل أن تتيقن مصلحة السجون وأن تصل إلى قناعة إن الأسرى يطالبون بحقوق انتزعوها بالدماء، فإذا عادت في هذا يكون شيء إيجابي، وهذا انتصار أيضا للأسرى الفلسطينيين، لأنه إدارة مصلحة السجون قرأت عيون الأسرى وقرأت ما يفكرون به الأسرى. هم يفكرون بالذهاب إلى الخطوة الاستراتيجية، وأنت أيضا تعلم أن الشهر الذي المقبل هو شهر مليء بالأعياد السعودية، فلهذا هذا الإضراب سينغص على مصلحة السجون وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فأنا لا أستبعد أن الإدارة تقدم وعودات وتقدم بعض التنازلات في سبيل تأجيل هذا الإضراب.
لأنتقل إلى مسألة الاعتقال الإداري، ماذا عن هذه القضية؟ يعني يبدو أن أمر قضية الاعتقال الإداري لا تتعلق بإدارة السجون، هل من مستجدات على مستوى معركة الاعتقال الإداري؟
يعني الاعتقال الإداري هو ملازم للشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى للاحتلال الإسرائيلي. هذا الملف ملف كبير، ملف شائك، ملف يعني مفروض تجديد له طاقات ضخمة وكبيرة من قبل الجانب الفلسطيني للذهاب به إلى أبعد المسافات لإدانة الاحتلال على ممارسة هذا السلوك. هذه الدولة الوحيدة في العالم الذي تمارس الاعتقال الإداري بهذه الطريقة وبهذه الوحشية وبهذا الكم من البشر الذي تزجهم في داخل سجون الاحتلال. الأسرى الإداريين ما زالوا يقاطعون محاكم الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى الإداريون أيضا سيكون جزءا من الإضراب المفتوح على الطعام، ولكن مطلبهم بهذا الإضراب هو مطلب الأسرى بشكل عام، والأسرى بأي جلسة حوار مع مصلحة السجون سيوضع ملف الاعتقال الإداري على طاولة الأسرى، وسيطلبون من مصلحة السجون أن توصل الرسالة إلى المخابرات الإسرائيلية إن هذا الملف ملف لا يمكن التنازل عنه، وسنبقى نناضل حتى ينتهي هذا الاعتقال المذل والذي يهين الشعب الفلسطيني.
نعم، وسؤالي أيضا لك أستاذ مصطفى، يعني في ظل المعطيات التي أفرزتها معركة الأسرى حتى الآن طبعا، إلى أين تتجه الأمور؟ ما هي التوقعات؟
يعني الأمور كما قلنا، إذا الأسرى شرعوا بإضرابهم بالتأكيد سنكون معهم خطوة بخطوة ولحظة بلحظة كشعب فلسطيني بمؤسساته بفصائله بشرائحه الاجتماعيه بنقاباته بمجتمعه المدني. كل شعب فلسطيني سيجز نفسه في هذه المواجهه، لان هذه المواجهه ليست مواجهه الاسرى لوحدهم، بل هي مواجهه مع الشعب الفلسطيني. الاسرى يشكلون راس الحربه في النضال الوطني الفلسطيني، فلا يمكن ان نسمح للاحتلال ان يستفرد بهم، وخاصه في ظل الظرف الدولي الذي نعيشه من حرب بين أوكرانيا وبين روسيا، وهذا الإعلام كله مسلط وكل العالم منشغل بهذه المواجهة. صحيح سيكون هناك نقص في التغطية الإعلامية والمتابعة من قبل المؤسسات الدولية، ولكن وبالرغم من ذلك إذا بدأوا أسرانا سنجوب العالم أيضا في الميدان وفي النضال والكفاح حتى نعرف سياسة الاحتلال وينتصر أسرانا وأسيراتنا في هذه المواجهة التي حتما ستكون صعبة.
نعم، ونحن نأمل ذلك إن شاء الله. الأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والأسير المحرر، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
شكرا لكم يا سيدي.
أهلا، حياكم الله.
عركنا الأرض في بردة وحرة، وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعانق كل حر وكل حرة، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرام، يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى، ووعد الحر تحرير الشباب.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل من لقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحضراتكم مستمعينا الأحبة وكل الشكر والتقدير لعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني الذي كان معنا وتوقف بإزاء لقائنا لهذا اليوم وتحدث عن الأسرى وخطوات المرحلة. وتأمل الأستاذ مصطفى بأن سلطات الاحتلال وإدارة السجون تستمع إلى نداء الأسرى وقد لربما يساعد الإسناد الشعبي للأسرى لكي يواصلوا على الأرض حقيقة أو على بشكل عملي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال للأسرى الإداريين وكذلك الإضراب الجماعي الذي من المقرر أن يبدأ من 25 من هذا الشهر. على أي حال نشكر جزيل الشكر للأستاذ مصطفى مسلماني الذي كان معنا في هذا اللقاء وندعوكم أيضا أيها الأكارم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا فلسطين اليوم حيث نستقبلها برحابة الصدر وذلك على رقمنا التالي 00989215489950. وما في إطار فقرات لقائنا الإنتاجية لهذا اليوم مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء
ولد الشهيد سراق زياد قضيح في مدينة خان يونس حيث بلدته المحادية للشريط الحدودي عبسان. هناك بدأ يكبر ومعه بدأت تساؤلاته تزداد حول أولئك الأغراب الذين احتلوا الأرض ويواصلون انتهاك الكرامة الفلسطينية. وعلى بعد أمتار من بلدته لازالوا هناك يتربصون بشعبه وأرضه. كبر سراق ومعه كبر وعيه وازدادت قناعته بضرورة مواجهة هؤلاء فاختار طريق الجهاد والمقاومة لتحقيق تلك القناعة وصولا للغاية الكبرى وهي الشهادة التي سبقه إليها شقيقه الأكبر صلاح. وعلى ذات الدرب حيث باغتته طائرات الحرب الصهيونية حين كان سراق يستعد لتأدية امتحانات الثانوية العامة. للحديث أكثر حول الشهيد سراقة نرحب بالعائلة لتحدثنا عن سراقة الطالب والشهيد ونبدأ مع الأم الصابرة المحتسبة. الحجة والدة الشهيد سراق قديح، يعني بداية حدثينا عن الشهيد سراق.
سراق الحمد لله من صغر وصغير كان من المتفوقين، يعني كان يعني قرأ كان في الروضة كان متفوق حتى وفي الابتدائية كان من الأوائل حتى الإعدادية كمان كان من الأوائل، يعني سبحان الله كان مجتهد كان يعني مطيع سبحان الله دائما يعني يصلي حتى حفظ القرآن يعني حفظ 10 أجزاء وأكثر من القرآن وكان نشيط الحمد لله كلهم بحبوه جيران وكله حتى يعني كان يحترم الناس كلها يعني كل الناس بتقول يعني الولد هذا كان يعني ما نعرف عنه حاجة يعني إلا الحمد لله غير الوطن.
نعم الحاجة يعني سراقة كان يستعد كغيره من الطلبة لتقديم امتحان الثانوية العامة إلا أن الله منحه شهادة أسمى، كيف قابلتم ذلك خصوصا وأنكم تشاهدون زملاء سراقة يذهبون لتأدية الامتحان الذي من المفترض أن يكون الشهيد بينهم؟
والله الحمد لله كنت أنا بستنى يعني 12 سنة هدول فكنا بنست حتى كنا يعني هو صغير يعني نقريه في مدرسة الأقصى يعني بتعرف كيف بتكلف مدرسة الأقصى يعني عشان خاطرنا ابنه إنه يطلع أحسن واحد يعني مو يطلع متفوق. فقلت من حين من أمامك من أجت يعني السنة هذه السنوية توجيه من أول السنة وإحنا زي حالة استنفار عنا سبحان الله الحمد لله والله كان مجتهد يعني في أول شهرين يعني الأساس علامات كاملة كان في الشهرية يعني ادور على الهداك يعني في الاول شهرين اول حاجه الاقي علاماته كامله، وبعدين في الليل خلاص يوفر روح العمل الجهادي يعني. فكان منتظم يعني في حياته في حاجات زي هذه يعني.
كان الشهيد سراقه يحضر نفسه للشهاده، هل كان يحدثكم عن هذه الشهاده وهل من علامات تدلل على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. والله هو يعني انه صح كان يعني صح انه عارف حاله انه هو يعني بده سبحان الله يستشهد سبحان الله، لكن في الاخر اهتم للدراسه على الاخر، فانه يعني مصمم يجيب برضه الشهاده هذه، والشهاده سبحان الله كان، فكان منظم حاله للامتحانات يعني، مش يدوي يعني انه كان خلاص بديش امتحانات او حاجه زي، فكان منتظم يعني على الاخر للامتحانات شاد حيله حتى العشر أيام هدول قال بديش خلاص. فأحب الله الحمد لله يعني أنا الحمد لله فرحان ارتحت يعني سبحان الله، لقيت هذه الشهادة أفضل من الشهادات الدنيا كلها، هذه سبحان الله إن شاء الله شهادات الدنيا صح بتلزم في الدنيا بس أما ما بتنفعنا، ولكن الحمد لله الشهادة بتنفع وبتنفعنا إن شاء الله في الله، والأجر إنا إن شاء الله في الآخر وفي الدنيا إن شاء الله.
والدة الشهيد سراقة هذا الشهيد الثاني الذي تقدمه العائلة في إطار المواجهة المستمرة مع الاحتلال، ما هو الشعور كأم وهل كنت تتوقعين استشهاد سراقة؟
والله الحمد لله أنا فديهم كلهم مش هو بس، وأنا من يوم ما طلعوا سبحان الله حتى أنا في الصلاة وفي أي وقت لما نصلي وأكثر حاجة الصبح أقول يا رب يا رب أولادي يجعلهم إن شاء الله يا رب، وإحنا كنا مشاريع شهادة يا رب يجعلهم دخل الإسلام والمسلمين، أدعى هذه الدعوة الصبح في الصلاة أدعيها يعني سبحان الله يعني انه هذا يعني ربنا هذا قضاء وقدر، بدي مش بدي يموت، ولكن سبحان الله الحمد لله بدي يشرفنا بمواتي والان اعطينا الاجر في الاخر ان شاء الله.
نواصل الحديث مع عائلة الشهيد سراق قضيح، ابقوا معنا سنعود بعد قليل. من جديد نعود للحديث عن الشهيد سراق قضيح، وننتقل بالحديث مع شقيقه مجاهد. مجاهد الشقيق الأكبر للشهيد سراق، ماذا يمكن أن تخبرنا أو تخبرنا عن الشهيد؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، علاقة كانت علاقة خوية طبعا، لأنه هو أحد الأخوة من أخواتي الثمانية. علاقتي كانت علاقة عادية يعني علاقة اجتماعية أخوية، لا يفصلنا عنه أي شيء، كان محبوبا من الجميع طبعا، جميع كان كل من يعرفه أحبه، كان من المحافظين على الجلسات الإيمانية، كان يحضرها دوما يعني حتى في قبل استشهاده بيوم، عمل مع كل المخلصين حتى يشهد له أبناء ألوية ناصر صلاح الدين، يشهد له أبناء كتاب عز الدين القسام، يشهد له أبناء سرايا القدس، عمله الجاد كان مخلصا لوجه الله لا لتنظيم ولا لراية، أخي استشهد ليس ينتمي لأي تنظيم ولا لأي حزب ولا لأي فصيل كان، لكن استشهد وهو يدافع عن شرف هذه الأمة، عن كرامة هذه الأمة، عن عزتها، عن شرفها، عن حضرتها.
نعم أخ مجاهد، ماذا عن آخر لقاء جمعك مع شقيقك الشهيد سراقة؟
قبل استشهاده بيومين أتى لي للبيت وقال بدي جهاز اللابتوب، فكان يعني مهمة كان يعمل في مهمة إطلاق عدد من قذائف الهاون، وقام بتحديد الأماكن من خلال برنامج جوجل إيرث عن طريق الجهاز، فشرب كاسة عصير وذهب من عندي. هذا كان آخر لقاء بيننا وبينه. أما أنا فأنا منفصل عن البيت يعني، لا ما أعيش مع أهلي وإنما منفصل. كانت علاقتي قبل الزواج يعني قبل الانفصال عن العائلة كانت علاقة بسيطة، كانت علاقة أخوية عادية يعني ما فيها أي خلاف، كان يرد أي طلب أطلبه منه، هذه كانت أمور عادية جدا.
ماذا عن أثر خبر الاستشهاد عليكم، خصوصا وأن سراقة هو الشهيد الثاني بين أشقائك؟
بالنسبة لنبع استشهاده نحن متوقعين نبع استشهاده في أي لحظة، لأنه من سلق طريق الجهاد والمقاومة فالنهاية يا شهيد يا مصاب يا أسير، فنحن يعني طريق الشهادة أو طريق الاستشهاد ليس بعيد عنا، فقد قدمنا أخانا الشهيد صلاح قديح في عام 2006 باستهداف صهيون أيضا، ونحن كنا متوقعين نفس الشيء يعني كنا متوقعين أن يأتي نبأ استشهاده في أي لحظة، وهذا النبأ استشهاد أخانا سراقة لم يكن كالصاعق علينا أو لم يكن غريبا علينا، فنحن كنا متوقعين في أي تصعيد صهيوني في أي لحظة يتم فيها تقدم صهيون أن يكون أخانا في مقدمة الصفوف، وهذا شرف عظيم لنا ولعائلة قديح الكرام.
وهكذا ارتقى الشهيد سراق قضيح حيث منحه الله الشهادة الأسمى في الدنيا والآخرة بعد أن حرمه الاحتلال شهادة من شهادات الدنيا. فنم قرير العين يا سراقة إلى جانب النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد سراقة قديح، هنيئا لك الشهادة يا سراقة.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا أمة غدرهينه، هالشاهين دمات ودين علينا. يا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلاته، يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وخذ الكاب بفداك ونحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وخذ الكاب بفداك ونحبين. رجع الخير يا يما جر يجيلوا هالشاهين، دمات ودين علينا. وين تصاوب يما بصدره كفة وحارب، يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفة وحارب، يما شفنا وين تصاوب يما بصدره كفة وحارب. ماشيين هو قلنا بالعدل ضيق. رجع الخير يا عين لا تدمعين، وقوم الناس رفقاته ونحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعين، وقوم الناس رفقاته ونحبينه. رجع الخير يا يما خرج يديله الشهيد. دمرات ودين علينا.